الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبة: وكيفية السماع والتحمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نرحب بكم جميعا حاضرين ومستمعين، نرحب بكم بهذا الدرس الجديد من دروس التعليق على التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله. كنا انتهينا في الدرس الماضي في شرح هذه الفقرة عند ما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل. ذكر المؤلف بعد ذلك سن السماع، وهو أنه يبدأ بالتمييز، وأخبر أنه غالبا يكون في سن 5 سنوات. تحمل الحديث أخف من أدائه، فالأداء اشترط له الإسلام، ويشترط له البلوغ، وأما التحمل فلا يشترط له لا الإسلام ولا البلوغ. فلو تحمل الكافر حديثا ثم أدى بعد إسلامه صح منه، قبل منه، وفي الصحيح أحاديث من هذا القبيل. وهكذا أيضا الصبي إذا تحمل حديثا في حال صبا ثم بلغه بعد البلوغ قبل منه، كما حصل من محمود بن الربيع رضي الله عنه، فإنه يقول كما في الصحيح: عقلت مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي وأنا بالخمس سنين. فإذا كان الصبي مميزا يفهم الخطاب، يرد الجواب، ويفرق كما قالوا بين التمرة والجمرة، فهذا مميز. متى يبدأ سن التمييز؟ يتفاوت الصبيان في هذا، ليس على حد سواء. منهم من يميز في سن 5، منهم من يميز في سن 6، ومنهم بعد ذلك، ومنهم قبل ذلك، فيختلف الصبيان من صبي إلى آخر. فإذا توفر في هذا الوصف، وهو أنه يسمع، أنه يفهم الخطاب، يرد الجواب، يفرق بين الشيء والشيء، دل على تمييزه. إنما المهم هو أن يؤدي بعد البلوغ، لأنه بعد ذلك يعني يوثق في أهليته، وفي يعني خوف من الله عز وجل أنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحفظ. أما في سن التمييز فإنه يعني الرادع الإيماني والخوف من الله هذا ما هو موجود عند الصبي في هذا السن. هذا فيما يتعلق بكلامه عن سن السماع والتحمل والتمييز. بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟
السلام عليكم. قال رحمه الله: وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في 5 غالبا.
هذا هو. نعم.
قال: وكيفية السماع والتحمل.
نعم، هذا مبحث مهم جدا، مبحث التحمل والسماع، ويعني كيف يتحمل طالب العلم الحديث عن شيوخه، كيف يروي، كيف يأخذ الحديث عنهم، ما هي طرقه، ثم أيضا ما هي طرق الأداء التي يؤدي بها هذه المرويات التي يتحملها. وألف في قاضي عياض كتابا كاملا، هو كتاب الإلماع، كتاب الماء في أصول الرواية وتقييد السماع. هو كتاب مهم وجليل ومملوء بالفوائد، ذكر أولا ما يتعلق بطرق التحمل، ثم بعد ذلك بصياغ الأداء، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالضبط ومسائله. نستعرض في هذا الدرس إن شاء الله شيء من كلامه في موضوع طرق تحمل الحديث. طبعا ما يمكن نورد كل ما ذكر، هذا المبحث تقريبا استغرق من الكتاب حوالي يعني يزيد على 120 صفحة، لكن سنذكر النوع صورة ما هي هذه الطريقة من الطرق، ودليل يعني إن كان ذكر الشيخ لها دليل أو بعض الفوائد المتعلقة بها. يقول رحمه الله في طرق تحمل الحديث: بدأ بالإملاء أو التحديث، يعني يقصد به السماع من الشيخ. الطريقة الأولى يتحمل الطالب عن طريق السماع من الشيخ، سواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو يقرأ من كتابه. هذه الطريقة الأولى، أن يسمع الطالب من الشيخ، الطالب منصت والشيخ هو الذي يحدث، سواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. قال: وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين. أرفع درجات الرواية عند الأكثرين. ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول، يعني التلميذ أن يقول السامع منه: حدثنا أو أخبرنا، أنبأنا، سمعت فلانا، قال فلان لنا، ذكر لنا فلان. كل هذه الصيغ تصح في هذا النوع من التحمل. مرة أخرى، الطريقة الأولى من طرق التحمل أن يسمع الطالب من لفظ الشيخ، سواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. وهذه الصيغة أو هذه الطريقة عفوا من طرق التحمل، قال هي أرفع أنواع الطرق، أرفع درجات الرواية عند الأكثرين. يعني في غير الأكثرين، في بعض أهل العلم لا يرى هي الأرفع، إما يرى شيئا غيرها أرفع أو يرى شيئا مساويا لها. ثم هذه الطريقة للراوي التلميذ إذا سمع من لفظ شيخه، أن يقول سمعت، أن يقول حدثني، أن يقول أخبرني، أن يقول أنبأني، أن يقول قال لي، ذكر لي. كل هذه الصيغ في التعبير عن سماعك من لفظ الشيخ جائزة، لكن سيأتينا ألفاظ لها أولوية في نهاية هذا المبحث إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع التحمل أو الطريقة الثانية من طرق التحمل: القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ يعني أن في هذه الحالة الشيخ ساكت والطالب هو الذي يقرأ. ثم قال قاضي عياض رحمه الله: سواء كنت أنت القارئ أو غيرك، وسواء كنت أنت القارئ أو غيرك وأنت تسمع، أو قرأت في كتاب أو من حفظ، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله، كل هذه الحالات سائغة وجائزة في هذا النوع من أنواع التحمل عن الشيخ. الشيخ ساكت وأنت تسمع منه وهو يسمع منك، سواء كنت أيها الطالب أنت اللي تقرأ على الشيخ كتاب معك وأنت تقرأ على الشيخ، طبعا تقرأ على الشيخ أي حديث، حديث من؟ حديث الشيخ، يعني أنت يا الطالب معك الكتاب هذا، وهذا الكتاب فيه حديث من؟ حديث هذا الشيخ، فتقول حد أخبركم فلان، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، أخبركم فلان عن فلان عن رسول الله. الحديث الذي في يدك هو حديث الشيخ. يعني مثلا لو كان الشيخ هو مالك بن أنس وأنت تريد تقرأ عليه أي كتاب مثلا الموطأ، تقرأ عليه الموطأ، واضح؟ هذا المقصود. طيب إذا كان زميل الذي يقرأ وأنا مستمع، هل يصح لي هذا التحمل ولا ما يصح؟
يصح.
فإن صلاة الشيخ وتقريره لهذا القارئ عليه هو تسميع أو تحديث لمن؟ لكل الحاضرين بالدرس. طيب إذا كنت أنا أقرأ على الشيخ والشيخ في يده أيضا نسخة من الكتاب ويتبع معي، تصح. طيب الشيخ ما هو ماسك الكتاب لكن الشيخ حافظ، تبع من حفظه أيضا، يصح. وطبعا ذكروا صورة أيضا أخرى بس ما نطول بها. ننتقل بعد ذلك إلى الضرب الثالث الذي هو النوع الثالث من التحمل، المناولة. النوع الثالث المناولة. هذه المناولة قال شيخنا لها صور، ليست صورة واحدة، المناولة لها صور، لها درجات. طيب قال أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه قد صححها أو حديث من حديثه قد انتخبها وكتبها بخطه أو كتبت عنه فعرفها، فيقول هذا المقصود، فيقول للطالب هذه روايتي فاروها عني ويدفعها إليه، يعطي ويقول له خذها فانسخها وقابل بها ثم صرفها إليه، يعني ثم ردها إليه، وقد أجزت لك أن تحدث بها عني أو إرويها عني، أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ أو بجزء من حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له. إذن هذه مناولة مقرونة بإيش؟ بالإجازة، مقرونة بالإذن، يناول الكتاب ويقول له إيه؟ اروي عن هذا المقصود. طب الكلام اللي قرأت عليكم فيه تفاصيل، المهم عندنا الزبدة فيها أنه هذا النوع اللي هو على درجات المناولة، مناولة مقرونة بإيش؟ مقرونة بإجازة، مقرونة بإذن بالرواية، يعني أذنت لك. نعيد الكلام مرة أخرى. قال أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه إلى الذي رواه، كتابه الذي رواه يعني الكتاب الأصلي، أو نسخة منه يعني فرع مقابل على هذا الأصل، أو نسخة منه وقد صححها يعني طابق الفرع عليه على الأصل، حتى يتأكد أن النقل كان نقلا صحيحا. طيب أو حديث من حديثه، يعني ليس الكتاب اللي فيه كل مروياته، لا، الشيخ خرج منها جزء بعض حديثه، واضح، وقد انتخبها يعني اختارها انتقاها وكتبها بخطه أو كتبت عنه واحد من التلاميذ، واحد من الناس كتبها للشيخ وجالس قال له هذه ترى بعض حديثه كانت كتبتها، فالشيخ نظر فيها وتأكد أن هذه من روياته. طيب فالشيخ يعني ذكر عدة صور، يعني خلاصة هذه الصور أن الشيخ يناول الطالب من مروياته، كتابا من مروياته، إما الكتاب الأصلي أو نسخة من الكتاب الأصلي، إما من رواياته كلها أو جزء من رواياته دخل. واضح كذا؟ طيب فيقول لطالب هذه روايتي، يعرفه يقول هذه روايتي، هذه أحاديثي، فاروها عني، هذا إذن بالرواية. إذا المناولة مقرونة به، مقرونة بالإذن. طيب ثم لاحظ قال ويدفعها إليه، يعطيه الكتاب عنده، طالب يأخذ كتاب يروح بيته ماذا يفعل؟ قالوا يدفعوه إليه ويقول له خذها، فانسخها قابل بها تأكد تحرى، بعد ما تنسخها تقابل فرعك هذا الفرع على هذا الأصل تتأكد منه، قال ثم اصدفها إليه، يعني رده إليه، رجع الكتاب. وقد أجزت لك أن تحدث بها عني، مثل ما قال في البداية يرويها أو قال أجزت لك تحدث بها عني أو يروها عني. طيب، قال أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ وبجزء من حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له. يعني الصورة الثانية الآن أن الشيخ ما ينور الكتاب ابتداء، لا، الطالب ويجي للشيخ يقول الشيخ هذا كتابك، هذه حادثك، الشيخ ينظر في هذا الكتاب تأكد أن هذه حادثة فيرد له ويقول له خلص أذنت لك أن ترويها عني. فهذه مناولة مقرونة به، مقرونة بالإذن، مقرونة بالإجازة. طيب، قال هذا كله عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع، المناولة المقرونة بالإجازة واللي فيها يعني يعطيها الكتاب والطالب ينسخ الأحاديث قابلها، أو الطالب قد كتب الحديث وجاء للشيخ واطلعه عليه والشيخ عرفه ثم رجع بالكتاب هذا معه، قال هذا، وقال الشيخ قاضي عياض ابن مالكي، ولهذا يعنى بآراء مالك في هذا الكتاب كثيرا. فهذا كله عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع والأصل طيب. ثم ذكر دليل على هذا النوع، قال والأصل عندهم، يعني الدليل على هذا عندهم من ذلك، والأصل عندهم في ذلك من الأثر اعتماد عمال النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد على كتبه إليهم. إجمانة عمال في لغتهم هم الأمراء، ما هو العمال سي عندنا اليوم حنا العامل اللي يبني ولا يصنع ولا كذا، لا، العمال في لغتهم يعني أمراء، أمراء موظفون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أمير عامل على الطائف، عامل على مكة، عامل على كذا، عامل على كذا، هؤلاء يعني أمراء. طيب، هذا الأمير في إمارته مشغول بسياسة الرأي التي هناك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل له كتاب، يكتب له كتاب بأي غرض من الأغراض. فهذا العامل لما يأتي كتاب النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به ولا ما يعمل؟ يعمل به. فالرسول كتب الكتاب وأعطى هذا الشخص الذي تحمله وأرسله إلى هذا الرجل، وجاء الكتاب إلى الرجل فوجب عليه العمل بما فيه. طيب، هذا نوع، هذه أعلى درجات المناولة، مناولة فيها تمليك فيها إذن بالرواية، واضح؟ طيب، قال الشيخ نوع آخر، نوع آخر من المناولة، يعني درجة أدنى شوي، أن يعرض الشيخ كتابه، أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب ويأذن له في الحديث به. إلى هنا في فرق بين الأولى؟ إلى الآن ما في فرق. أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب ويأذن له بالرواية، خلاص؟ لكن إيش الفرق؟ قال ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، واضح؟
يخلي الكتاب عنده،
أيوه، الشيخ يوري الطالب يقول له خذ شوف هذه مروياتي، هذا كتاب مروياتي، وأذنت لك أن تحدث به عني. الطالب مد يده فرحان، لكن الشيخ استوى مسك الكتاب وحطها مكتبته خلص. طيب، قال ثم يمسكه الشيخ ولا يمكنه منه، ولا يمكنه منه، ايش حكم هذه الطريقة؟ قال الشيخ فهذه مناولة صحيحة ايضا تصح بها الرواية والعمل، لكن بعد وقوع هذا الكتاب للطالب بعينه، ما هو على طول، وهو ما يدروش الحديث إلا في كتاب الطالب. واضح ولا لا؟ يقول بعد ما يقع يتيسر للطالب أن يحصل على هذا الكتاب أو يحصل على نسخة منه صحيحة قد وثق بمقابلتها، بعد ذلك ايش يسوي؟ يحدث بها، يحدث بها عن الشيخ. هذه الطريقة صحيحة لكنها متوقفة على شرط، هو ايوه مستقبل انه يحصل على الكتاب او على نسخة صحيحة منه. واضح؟ طيب الضرب الرابع الكتابة، يعني خذنا حين السماع من لفظ الشيخ، وخذنا القراءة على الشيخ، وخذنا المناولة بدرجات. طيب النوع الرابع من نوع التحمل الكتابة. الكتابة كيف يعني؟ يقول القاضي عبد رحمه الله: وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه. يقول يا شيخ أنت ما شاء الله حديثك كبير، وأنا ما أستطيع أجلس مثلا في هذا البلد، نفقت انتهت، بلدي فيه أمور لابد أعود إليها، المهم فاكتب لي، اكتب لي حديثك، اكتب لي بعض. طيب فيطلب الطالب من الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه، أو الشيخ من تلقاء نفسه قال أو يبدأ الشيخ بكتابة ذلك مفيدا للطالب. قال بحضرته أو من بلد آخر، وليس في الكتاب ولا في المشافة والسؤال إذن ولا طلب في الحديث بها عنه. يعني إن الشيخ طبعا إذا طلب الطالب من الشيخ أنه يكتب له، في الغالب يكون الطالب موجود عند الشيخ. إذا الشيخ هو اللي كتب للطالب ابتداء، قد يكون الطالب هذا موجود عنده، وقد يكون مكتوب له في بلدنا في بلد آخر. طيب ولهذا قال مفيدا للطالب بحضرته أو من بلدنا من بلد آخر يكتب إليه. لكن لاحظ، أيوة أحسنت، قال وليس في الكتاب ولا في المشافة إذن ولا طلب للحديث بها عنه. يعني طالب ما قال الشيخ اكتب لي أحاديث من أحاديثك وأذن لي أن أروي عنك بها، ما في هذا اللفظ. يا شيخ اكتب لي جزء من أحاديثك أو حديثك وأجزني بالرواية، ما في طلب، طالب ما طلب. والشيخ أيضا لما كتب ما قال لو قد أذنت لك أن تروي عن هذا الذي كتبت. يعني غاية الأمر أنه إما الطالب طلب كتابة أو الشيخ كتب له للطالب. طيب يقول نجي لأنا لحكم الرواية بها، هل هي طريقة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ قال فهذا قد أجاز المشايخ الحديث بذلك عنه متى صح عنده، يعني عند الطالب، أنه خطه، يعني خط من؟ خط شيخه وكتابه، لأن في نفس كتابه إليه بخط يده أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى إذن. يعني مكتب له والطالب طلب، لكن ما في إذن بالرواية، ما في إذن بالرواية. يقول الشيخ كون الطالب أصل، يعني وش الفائدة الطالب يقول الشيخ اكتب لي حديثه، وش الفائدة أن الشيخ يكتب بحديثه إلى الطالب هذا؟ واضح؟ فيقول هذا يعني كأن قرينة الحال هي الدليل، هي دليل الإذن بالرواية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله له قضى عياض خبر من تعلق بشعبة، شعبة الحجاج. قال الشعبة كتب إلي منصور، هذا الشعب الحجاج بيورد أبو بسطام أحد الأئمة المشهورين، قال كتب إلي منصور يعني بالمعتمر بحديث. لاحظ غير من كبار العلماء الشعبي يقول كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته بعد ذلك. الشعبي لقي منصور ثم سألته عن ذلك الحديث فقلت أقول حدثني. أنت كتبت لي هذا، هل أقول لو لما جي هل أقول حدثني منصور؟ مجرد كتابة ها؟ فقال أليس قد حدثتك؟ إذا كتبت إليك فقد حدثتك. بقي كان عند شعبة تردد في هذا الموضوع. قال فسألت أيوب استخطياني، فسألت أيوب عن ذلك فقال صدق، إذا كتب إليك فقد حدثك. واضح؟ تمام. يقول القاضي عياض وقد استمر عمل السلف من بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم كتب إلي فلان قال أخبرنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه من المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، هو موجود في الأسانيد كثير. يعني من خلال هذا المبحث الحين عرفت أنك إذا وجدت في الإسناد كتب إلي فلان تعرف الآن مش الطريقة، إما الشيخ كتب إلي جدان ولا الطالب كتب إليه طلب منه أنه يكتب، سواء أذن الله بالرواية أو لم يأذن. طيب ثم ذكر الشيخ أيضا قصة مناقشة وقعت بين الشافعي وإسحاق بن راهوية واحتجاج إسحاق على الشافعي بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر، وأنه قامت بها الحجة عليهم. نذكر عليكم باستخفاف الوقت يعني يطول علينا. أخونا المقصود يعني هو تصوركم هذا الأنواع. طيب الضرب الخامس الإجازة، النوع الخامس مع تحمل الإجازة. قال إن مشافهة أو إذنا باللفظ مع المغيب، يعني يقول الطالب يقول له أجزتك، أو يقول لفلان بلغوه أني أجزته، أو يكتب له ذلك بخط أجزتك يا فلان وهو غائب عنه في بلد آخر، أو يكتب له ذلك بخطه سواء طالب حاضر أو في بلد آخر. قال والحكم في جميعها واحد، يعني سواء أجازه كتابة أو لفظا حاضرا المجاز له أو غائبا يعني ليس موجود عنده، الحكم في ذلك واحد. بس في حال الغيبة لابد أن يتأكد أنه إذا كان الشخص نقل عن الشيخ يكون نقل صحيح، وإذا وصلت للطالب المجاز الكتابة أن يكون على يقين أن هذا خط الشيخ. واضح؟ طيب الإجازة كم نوع؟ كم نوع الإجازة؟ يقول ثم هي مع ذلك على وجوه ستة. كم نوع؟ ستة أنواع. أعلاها الإجازة لكتب معينة وأحاديث مخصصة مفسرة. إذن أن يجيز لشخص معين، أحاديث معينة. واضح؟ فالمجاز له فلان ابن فلان معروف، والمجاز فيه أحاديث معينة. يقول أجزت لك أن تروي كتاب الموطأ عني مثلا، خلاص كذا يا زيد يا محمد يا عبد الله أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب. واضح؟ طيب هذا القول أعلاها الإجازة أجزتك الإجازة أو أحاديث مخصصة مفسرة، يعني خذنا حديث معينة، طيب كتاب معين مثلا. فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ولا خالف فيها حتى أهل الظاهر، يعني الظاهرية يمنعون بواب الإجازة، لكن هذا الصورة مصورة إجازة يقول قاضي أيضا الظاهرية ما يخالفون الإجازة لمعين في معين. هذا المعين قد يكون كتاب، قد يكون جزء صغير، قد يكون 10 كتب، المهم انها منصوص عليه معينه. ما هي هذه الكتب؟ ما هي هذه المرويات؟ قال ابن وهب: كنت عند مالك بن انس فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا موطأك قد كتبته وقابلته، فأجزه لي. قال: قد فعلت. قال: كيف أقول؟ حدثنا مالك وأخبرنا مالك. قال: قل أيهما شئت. واضح؟ ويأتينا إن شاء الله بعدها في السياق أنه الذي يروى بالإجازة، يعني إذا قال حدثنا وأخبرنا أحسن أنه يضيف إليه إجازته، أو يقول أنباني فيما يروى بالإجازة، يقول أنباني، خلاص هذه تفهم أنه يعني إيش؟ أنها إجازة. الوجه الثاني، يعني نوع ثاني من نوع الإجازة، إذا بدأتم تتشوشون قولوا خلاص كيف. ها؟ تمام. طيب الحين خلصنا يمكن نصف الطريق له. الوجه الثاني أن يجيز لمعين، أن يجيز لمعين مثل الأول. إلى الآن هي والأولى سواء، الأولى أجاز لمعين وهذا أيضا أجاز لمعين، لكن قال على العموم والإبهام دون تخصيص ولا تعين لكتب ولا أحاديث. هناك حدد، قال: أجزت لك أن تروي عني مثلا كتاب الموطأ. مالك يقول: الطالب أجزت لك تروي عن كتاب الموطأ. أبو داود يقول: أجزت لك أن تروي عن كتابي المراسيل مثلا، أجزت لك أن تروي عن كتابي السنن. خلاص كذا. هذا النوع الثاني من صور الإجازة يجز لمعين، لكن يقول: أجزت لك جميع رواياتي أو ما صح عندك من رواياتي. أي حديث يصح عندك إنه هذا مما أنا أرويه، أجزت لك إيش؟ أن ترويه عني. قال: فهذا الوجه هو الذي وقع فيه الخلاف. واضح؟ والصحيح يقول عند الشيخ قرعيضي والصحيح جوازه. وهو قول الأكثرين والجمهور من الأئمة والسلف. طيب ما يهمنا يعني شيء كثير، أهم شيء عندي بس تتصورون الصورة.
جائزة
لمعين على العموم، يعني إجازة لمعين في غير معين، والأولى إجازة لمعين في معين. في معين. طيب في كلام هنا يعني انه روي عن مالك عدم كراهته لهذا النوع. يقول القاضي عياض يروي خبر عن ابن وهب قال: سمعته مرة وقد سئل عن مثل هذا، يعني جاز في غير معين، فقال: ما يعجبني، وإن الناس يفعلونه، في ناس يفعلون هذا الشيء، وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله. وش العلاقة؟ قال: يريدون أن يأخذوا الشيء الكثير في المقام أو القليل. يجي للشيخ بدل ما يتعنى ويقرا عليه ويجلس عنده شهرين 3 شهور سنة، يقول الشيخ: أجز لي مروياته كلها بالجملة. فيقول هذا لو نصادق أن يريد العلم لله كان تعنى وتعب واستحقر ما يبذل من جهد من عمر في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثل هذا قول عبد الملك بن ماجشون لرسول أصدق بن الفرج في ذلك: قل له إن كنت تريد العلم فارحل له. يعني أرسل قال أجزني في مروياتك، فقال الرسول: قل له تبغى العلم أرحل. طيب، الوجه الثالث قال القاضي رضي الله عنه: الإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له. ها؟
لغير معين.
إجازة لغير معين. لغير معين. مثل يقول: وهي على ضربين، معلقة بوصف مخصوصة بوقت أو مطلقة. مثل يقول: أجزت لمن لقيني، أو لكل من قرأ علي العلم، أو لكل طلبة العلم من البلد الفلاني. هذه إجازة لغير معين، لكن فيها تقييد. فيها تقييد. إذا قال أجزت لكل من لقيني، طيب من الذي لقيه؟ بشكل عام نحن ما ندري عنه، صح ولا لا؟ ما يدرى من الذي لقيه، وحتى يمكن هو ما يدري من الذي لقيه. يعرف بعض من لقيه، يعرف بعض من لقيه، يفرض أنه جالس والمجلس فيه 10,000 مثلا، وسمع منه الحديث، حديث 10, 20, 50 حديث، وتفرقوا. بعدين قال أجزت كل من لقيه، وما يعرف من الذي التقى به إلا مجموع. واضح؟ طيب، هو الذين التقوا به، مثلا واحد قابله في الشارع، في الطريق، في السوق، في رحلة الحج. فهذا الجهة، هذا لما يقول يعني لكل من لقيني، هي إجازة لمبهم غير معلوم، ولكن في شيء من إيه؟ في شيء من التقييد. طيب، فالمطلقة اللي ما فيها ولا قيد، أن يقول أجزت لكل أحد، أجزت لكل المسلمين. أيضا هذا في عموم، في إبهام كبير، أشد من لما قال أني أجزت لمن لقياني أو لأهل البلد الفلاني. واضح؟ طيب،
جيس في ماذا سؤالي؟
كيف؟
جيس في ماذا؟
هذه الإجازة قد تكون في كل مروياته ولا في بعض مروياته. لكن هنا مشكلتها وين هي؟ هي الإبهام في المجاز له. فيها خلاف طبعا، تصح ولا ما تصح؟ يقول ذهب القاضي أبو الطيب الطبري إلى أن هذا كله يصح في من كان موجودا، في من كان موجودا، ولا يصح لمن لم يوجد بعد ممن هو معدوم. وذكر فيها خلاف، كما قلت ليس القصد ولا الآن يعني معرفة صحة هذه الطرق أو عدم صحتها، المقصود عندي فقط نفهم هذه الطرق. الوجه الرابع من وجوه الإجازة، قال القاضي: الإجازة للمجهول. الإجازة للمجهول. هنا قال الإجازة للعموم، الإجازة للعموم. هنا قال الإجازة لمن؟ للمجهول. طيب، كيف يعني مجهول؟ مجهول يعني عند المجيز، عند المجيز. قال: وهي على ضروب، فأما لمعين مجهول في حق المجيز لا يعرفه فلا تضره بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمي له أو سماه في كتابه. يعني جيت أنت عند الشيخ وحدثك وصارت بينك وبين علاقة وكذا إلى آخرين. بعدين قلت يا شيخ في عندي واحد من أصدقائي ود أنك تجهزه. الشيخ ما يعرف. فقال أجزته. أجزته. ثم كتب الإجازة وكتب اسمه خلاص. فهنا يقول الشيخ إنه ما فيش كلام مدى منه تعين. تعين بعد لما جاء يكسب مثلا. قال فلا تضره بعد إجازته له، بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمي له. طيب، وأما مجهول مبهم على الجملة كقوله أجزت لبعض الناس، هو يقول أجزت لبعض الناس أو أجزت لقوم أو لنفر، طيب من هم ذولا؟ حتى هو ما يعرف، واضح ولا لا؟ فهذه لا تصح الرواية بها. طيب لما يقول أجزت مثلا لكل من لقيني، هل يمكن في أمل نعرف من اللقي ولا ما في أمل؟ ممكن، لكن هؤلاء لا. إذا قال أجزت لكم، طيب من الموضوع لكم؟ أجزت لنفر، أجزت لأشخاص، ما ندري، لا هو يدري ولا نحن ندري. طيب الوجه الخامس، الإجازة للمعدوم. الإجازة للمعدوم يعني كقوله أجزت لفلان وولده وكل ولد يولد له ولولده. طيب أجزت لفلان، فلان موجود، وأجزت لولده، الولد موجود. طيب ولكل من يولد له أو يولد لولده أو يولد لولد ولد ولده، حول كل ما معدوم. طيب فهذا قال المختلف فيه أيضا. النوع الأخير من أنواع الإجازة، النوع الأخير من أنواع الإجازة، الإجازة في لم يروي الشيخ بعد. يعني تلك الأنواع الخمسة من أنواع الإجازة كل الشيخ يجيز فيها لأشياء هو قد رواها. طيب يجي واحد عند الشيخ يقول الشيخ مثلا، يجي للشيخ وعمره 50 سنة، الشيخ جلس عنده شهر شهرين 6 شهور وسمع منه، بعدين الشيخ قال له إن شاء الله مثلا السنة القادمة سأرحل، سأحج، وإن شاء الله أني ألتقي ببعض أهل العلم وأخذ عنهم وكذا. فقام هذا الطالب وش قال؟ قال الشيخ يعني أرجوك أن تجيزني الأحاديث التي سوف تسمعها، الأحاديث التي ستتحملها إن شاء الله. فهذه تصلح ولا ما تصلح؟ يقول أو قال الفقيه القاضي الإجازة لما لم يروه المجيز بعد، فهذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ. بعدين كأنه يعني يقول ورأيت بعض المتأخرين والعصرين يصنعونه، ثم ذكر خبر يفيد أن هذا الشيء لا يصلح، ذكر خبر يفيد أن هذا الشيء لا يصلح. قال القاضي وهذا هو الصحيح، فإن هذا يجيز بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يتحدث به بعد، ويبيح ما لم يعلم. طيب الآن قبل ما نواصل، كما أخذنا طريقة من طرق التحمل اللي هي السماع من الشيخ، لا السماع القراءة على الشيخ، المناولة، الكتابة، الإجازة. طيب السادس الإعلام، السادس الإعلام، تعال يا حسام. طيب الإعلام، إعلام، إيه نعم، إيه بالميم، الإعلام، أعلم يعلم إعلاما. قال وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته وأن هذا الكتاب سماعه. زار طالب الشيخ حياك الله كذا قهوات كم شوي في كتاب على الطاولة قدامه. قال الشيخ للطالب هذا كتابي هذه مروياتي أعلمه أخبره أن هذا كتابي هذه مروياتي. جاء واحد وقرأ مثلا حديث قال حديث قال الشيخ هذا مروياتي واضح؟ طيب إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايتي وأن هذا الكتاب سماعه. قال الشيخ فقط يخبر الأخبار دون أن يأذن له في الرواية عنه. ما قال هذه مروياتي وارويها عني، لا، أخبره فقط أن هذا من مروياتي. قال عند الشيخ طبعا قال الرياض يقول فهذا أيضا وجه وطريق صحيح للنقل، لأن اعترافه به تصحيح لون من سماعه كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه إياه وإن لم يجزه له. وبه طائفة قال طائفة من المحدثين من أئمة المحدثين. لكن تلاحظون أن هذه الطريقة أو هذا الطريق من طرق التحمل طيب هذا النوع من طرق ضعيف. طيب النوع السابع والأخير النوع لا مو الأخير باقي وين وصلنا الحين؟
السادس
ها؟
السابع
طيب باقي. طيب النوع السابع الوصية كيف يعني الوصية؟ قال الضرب السابع الوصية بالكتب، وهو أن يوصي الشيخ بدفعه كتبه عند موته أو عند سفره لرجل. يقول أنا بسافر وهذه كتبي مروياتي ارسلوها إلى فلان خلوها عنده. واحد حضر مرض الموت مثلا أو سبب الموت فقال أوصيت بكتبي لهنا. في حال السفر يعني ظهر كأنها أمانة وديعة صح ولا لا؟ وفي حال الموت كأنها خلاص أوصي وصية كأنها وقفها أو كذا عند هذا الطالب بدون ما يقول بدون يعني إجازة بدون إذن بالرواية، مجرد يوصي بكتبه لفلان مجرد أن يوصي بكتبه لفلان. قال وهذا باب أيضا قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك. ليه؟ قال أنا في دفعها له نوعا من الإذن كأنه يعني لما أرسل بهذه الكتب إليه كأنه أذن له بالرواية عنه كأنه أذن بالرواية عنه. طيب قال أيوب يعني استختياني قلت لمحمد يعني ابن سيرين إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث بها عنه؟ قال نعم. يعني كان فهم من الوصية له بأنه إذن بالرواية. ثم قال لي بعد ذلك شكله راجع نفسه كذا ثم قال لي بعد ذلك لا أمرك ولا أنهك. يعني كان حصل عنده تردد بعد ما تأمل هل الوصية المجردة إذن بالرواية أو ليست؟ فأول أمر قال له الرواية بعدين صار عنده إيه؟ صار عنده تردد. النوع الثامن والأخير من طرق التحمل الخط إيش معنى في الخط؟ قال وهو الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور يعرف خطه أو يعرف الطالب يعني يعرف الطالب خطه وإن لم يلقه ولا سمع منه أو لقيه ولكن لم يسمع من هذا المكتوب بهذا الخط، أو كانت الكتب كتب أبيه يعرف، أو كتب جده مثلا يعرف خط جده، قال فهذا لا أعلم من يقتدي به أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا، ولا من يعده معد المسند. طبعا إذا وجد خط أو الحديث أو كتاب خط مثلا عالم يعرفه فيقول وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان. وهذا نجد هين تجد في رواية عبد الله بن أحمد عن أبي، في بعض الأحاديث تجد يقول إيش وجدت بخط أبي، فيما وجدت بخط أبي، يعني أنه هذا الحديث الذي وجدت بخط أبي لم يحدثني به أبي، لم أسمعه منه، فهو ميز الحديث التي سمعها من أبي والتي لم يسمعها من أبي رحمه الله. هذه طرق التحمل الثمانية، هذه طرق التحمل الثمانية. واللي يهمنا الآن يعني إن شاء الله أنك إذا قرأت أي كتاب من كتب المتون وجدت فيه حدثنا، كأنك تعرف أنه الآن أنه الطالب ساكت والشيخ هو الذي يتكلم. إذا جيت مثلا قال لك قرئ عليه أو سمعته، إذا قال مثلا إذا قال قرأته أو قراءة عليه، معناته أنه
شيخ
الشيخ ساكت والطالب هو اللي اللي. إذا قال ناولني أي الطالب الشيخ أعطاه الكتاب ناوله الكتاب. إذا قال أوصالي وصية. إذا قال وجدت بخط هذا الخط، واضح كذا؟ فهي صيغ تدل على طريقة تحمل هذا الطالب لهذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث يعني قصير. يقول أبو عبد الله محمد ابن البيه، أبو عبد الله محمد ابن البيه، تعرفون هذا من هو؟ هذا الحاكم، الحاكم أبو عبد الله كنيته محمد ابن البيه صاحب المستدرك، توفي عن 405. يقول الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه مشايخ وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد فقط، أو أن الشيخ كان يقصده هو بالتحديث وإن كان فيه آخرون، لكن الشيخ يقصد طالب بالتحديث، فالشيخ الذي يتكلم ويقصد بحديثه من؟ الطالب، إما لكون الطالب لوحده موجود عنده أو هو المعني. فهنا الطالب يقول إيه؟ حدثني صيغة الإفراد، ويستخدم صيغة حدثني. طيب، وما يأخذه من المحدث لفظا يعني من لفظ الشيخ ومعه غيره وكلهم مقصدون بالحديث، يقول حدثنا حدثنا، لأن لو قال حدثني في مثل هذه الحالة ربما صار متشبع بما لم يعطى، يوهم أنه إيه؟ أنه كان حاله مع الشيخ، فلا يقول حدثنا حتى يفهم أنه حدثه مع جماعة. طيب، وما قرأ على المحدث بنفسه، الطالب يقرأ على الشيخ يقول فيه أخبرني، أخبرني، وما قرئ عليه وهو حاضر يقول إيه؟ طالب هو اللي يقرأ، طالب هو اللي يقرأ. قال وما عفوا، قال وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني، خلاص. طيب، وما قرئ عليه وهو حاضر، يعني الطالب آخر اللي يقرأ، طالب آخر اللي يقرأ، وأنت الآن تستمع، ماذا تقول؟ أخبرنا بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. طيب، وما عرض عليه فأجازه، فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأني، يعني رواية بالإجازة، الرواية بالإجازة، سواء كانت مناولة وإلا يعني ملكوا الكتاب ولا إجازة كذا، الشاهد إنه متى ما روى بالإجازة سواء كانت فيها مناولة أو كذا يقول فيها إيش؟ يقول أنبعني وما عرض علي فأجاز له روايته، يعني لا سمع الحديث من لفظ الشيخ ولو قرأ بالحديث على الشيخ، إنما أجازه الشيخ يقول فيه أنبعني. طيب وما كتب إليه المحدث من مدينته ولم يشافهه يقول إيه؟ كتب إلي، كتب إلي. هذه الصيغة التي ذكرها الحاكم رحمه الله. ونحن ذكرنا لكم مثلا إذا وجد بخط العالم يقول وجدت بخطني، إذا كانت مناولة يقول إيه؟ ناولني، إذا كانت وصية يقول أوصي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على عبد
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبة، وكيفية السماع والتحمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نرحب بكم جميعا حاضرين ومستمعين، نرحب بكم بهذا الدرس الجديد من دروس التعليق على التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله. كنا انتهينا في الدرس الماضي في شرح هذه الفقرة عند ما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل. ذكر المؤلف بعد ذلك سن السماع، وهو أنه يبدأ بالتمييز، وأخبر أنه غالبا يكون في سن 5 سنوات. تحمل الحديث أخف من أدائه، فالأداء اشترط له الإسلام، ويشترط له البلوغ، وأما التحمل فلا يشترط له لا الإسلام ولا البلوغ. فلو تحمل الكافر حديثا ثم أدى بعد إسلامه صح منه، قبل منه، وفي الصحيح أحاديث من هذا القبيل. وهكذا أيضا الصبي إذا تحمل حديثا في حال صباه ثم بلغه بعد البلوغ قبل منه، كما حصل من محمود بن الربيع رضي الله عنه، فإنه يقول كما الصحيح: عقلت مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي وانا ب5 سنين. فإذا كان الصبي مميزا يفهم الخطاب، يرد الجواب، ويفرق كما قال بين التمرة والجمرة، هذا مميز. متى يبدأ سن التمييز؟ يتفاوت الصبيان في هذا، ليس على حد سواء. منهم من يميز في سن 5، منهم من يميز في سن 6، ومنهم بعد ذلك، ومنهم قبل ذلك، فيختلف الصبيان من صبي إلى آخر. فإذا توفر في هذا الوصف، وهو أنه يسمع، أنه يفهم الخطاب، يرد الجواب، يفرق بين الشيء والشيء، دل على تمييزه. إنما المهم هو أن يؤدي بعد البلوغ، لأنه بعد ذلك يعني يوثق في أهليته، وفي يعني خوفه من الله عز وجل أنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحفظ. أما بسم التمييز فإنه يعني الرادع الإيماني والخوف من الله هذا ما هو موجود عند الصبي. هذا السنة. هذا فيما يتعلق بكلامه عن سن السماع والتحمل والتمييز. بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟
السلام عليكم. قال رحمه الله: بيان سن السماع وهو التمييز ويحصل له في خمس غالبا.
هذا هو. نعم.
قال: وكيفية السماع والتحمل.
نعم، هذا مبحث مهم جدا، مبحث التحمل والسماع، ويعني كيف يتحمل طالب العلم الحديث عن شيوخه، كيف يروي، كيف يأخذ الحديث عنهم، ما هي طرقه، ثم أيضا ما هي طرق الأداء التي يؤدي بها هذه المرويات التي يتحملها. وألف فيه القاضي عياض كتابا كاملا، هو كتاب الإلماع، كتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. هو كتاب مهم وجليل ومملوء بالفوائد. ذكر أولا ما يتعلق بطرق التحمل، ثم بعد ذلك بصياغ الأداء، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالضبط ومسائله. نستعرض في هذا الدرس إن شاء الله شيء من كلامه في موضوع طرق تحمل الحديث. طبعا ما يمدي نورد كل ما ذكر، هذا مبحث تقريبا استغرق من الكتاب حوالي يعني يزيد على 120 صفحة، لكن سنذكر النوع، صورة ما هي هذه الطريقة من الطرق، ودليل يعني إن كان ذكر الشيخ لها دليل أو بعض الفوائد المتعلقة بها. يقول رحمه الله: في طرق تحمل الحديث بدأ بالإملاء أو التحديث، يعني يقصد به السماع من الشيخ. الطريقة الأولى يتحمل الطالب عن طريق السماع من الشيخ، سواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو يقرأ من كتابه. هذه الطريقة الأولى، أن يسمع الطالب من الشيخ، الطالب منصت والشيخ هو الذي يحدث، سواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. قال: وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين. أرفع درجات الرواية عند الأكثرين. ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول، يعني التلميذ أن يقول السامع منه: حدثنا أو أخبرنا، أنبأنا، سمعت فلانا، قال فلان لنا، ذكر لنا فلان. كل هذه الصيغ تصح في هذا النوع من أنواع التحمل. مرة أخرى، الطريقة الأولى من طرق التحمل أن يسمع الطالب من لفظ الشيخ، سواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. وهذه الصيغة أو هذه الطريقة عفوا من طرق التحمل، قال هي أرفع أنواع الطرق، أرفع درجات الرواية عند الأكثرين. يعني في غير الأكثرين، في بعض أهل العلم لا يرى هي الأرفع، إما يرى شيئا غيرها أرفع أو يرى شيئا مساويا لها. ثم هذه الطريقة للراوي التلميذ إذا سمع من لفظ شيخه، أن يقول سمعت، أن يقول حدثني، أن يقول أخبرني، أن يقول أنبأني، أن يقول قال لي، ذكر لي. كل هذه الصيغ في التعبير عن سماعك من لفظ الشيخ جائزة، لكن سيأتينا ألفاظ لها أولوية في نهاية هذا المبحث إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع التحمل أو الطريقة الثانية من طرق التحمل، القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، يعني أن في هذه الحالة الشيخ ساكت والطالب هو الذي يقرأ. ثم قال: قال رحمه الله سواء كنت أنت القارئ أو غيرك، وسواء كنت أنت القارئ أو غيرك وأنت تسمع أو قرأت في كتاب أو من حفظ أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله، كل هذه الحالات سائغة وجائزة في هذا النوع من أنواع التحمل عن الشيخ. الشيخ ساكت وأنت تسمع منه وهو يسمع منك، سواء كنت أيها الطالب أنت اللي تقرأ على الشيخ كتاب معك وأنت تقرأ على الشيخ، طبعا تقرأ على الشيخ أي حديث، حديث من؟ حديث الشيخ. يعني أنت يا طالب معك الكتاب هذا، وهذا الكتاب فيه حديث من؟ أحاديث هذا الشيخ، فتقول حد أخبركم فلان، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، أخبركم فلان عن فلان عن رسول الله. فالحديث الذي في يدك هو حديث الشيخ. يعني مثلا لو كان عبد الشيخ هو مالك بن أنس وأنت تريد تقرأ عليه، تقرأ عليه أي كتاب؟ مثلا الموطأ، تقرأ عليه الموطأ، واضح؟ هذا المقصود. طيب إذا كان الزميل الذي يقرأ وأنا مستمع، هل أقول هل يصح لي هذا التحمل ولا ما يصح؟ يصح. فإن صلاة الشيخ وتقريره لهذا القارئ عليه هو تسميع أو تحديث لمن؟ لكل الحاضرين، بالدرس. طيب إذا كنت أنا أقرأ على الشيخ والشيخ في يده أيضا نسخة من الكتاب ويتبع معي، تصح. طيب الشيخ ما هو ماسك الكتاب لكن الشيخ حافظ، تبع من حفظه أيضا، يصح. وطبعا ذكروا صورة أيضا أخرى بس ما نطول بها. ننتقل بعد ذلك إلى الضرب الثالث الذي هو النوع الثالث من التحمل، المناولة. النوع الثالث المناولة. هذه المناولة قال الشيخ لها صور، ليست صورة واحدة، المناولة لها صور، لها درجات. طيب قال أرفعها، أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه قد صححها أو حادث من حديث قد انتخبها وكتبها بخطه أو كتبت عنه فعرفها، فيقول هذا المقصود، فيقول للطالب هذه روايتي فرويها عني، ويدفعها إليه، يعطي ويقول له خذها فانسخها وقابل بها ثم اصرفها إليه، يعني ثم ردها إليه. وقد أجزت لك أن تحدث بها عني أو إرويها عني، أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ أو بجزء من حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له. إذن هذه مناولة، مقرونة بإيش؟ بالإجازة، مقرونة بالإذن. يناول الكتاب ويقول له إيه؟ اروي عن هذا المقصود. طبعا الكلام اللي قرأت عليكم فيه تفاصيل، المهم عندنا الزبدة فيها انه هذا النوع اللي هو على درجات المناولة، مناولة مقرونة بإيش؟ مقرونة بإجازة، مقرونة بإذن بالرواية، يعني أذنت لك. نعيد الكلام مرة أخرى. قال أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه إلى الذي رواه، يعني الكتاب الأصلي أو نسخة منه، يعني فرع مقابل على هذا الأصل، أو نسخة منه وقد صححها، يعني طابق الفرع عليه على الأصل، حتى يتأكد أن النقل كان نقلا صحيحا. طيب أو حديث من حديثه، يعني ليس الكتاب اللي فيه كل مروياته، لا، الشيخ خرج منها جزء بعض حديثه، واضح، وقد انتخبها يعني اختارها انتقاها وكتبها بخطه أو كتبت عنه كتبت عنها واحد من التلاميذ واحد من الناس كتبها للشيخ وجالش قال له هذه ترى بعض أحاديثك كانت كتبتها. فالشيخ نظر فيها وتأكد أن هذه من رواياتي. طيب فالشيخ يعني ذكر عدة صور، يعني خلاصة هذه الصور أن الشيخ يناول الطالب من مروياته، كتابا من مروياته، إما الكتاب الأصلي أو نصها من الكتاب الأصلي، إما مروياته كلها أو جزء من مروياته الأخرى. واضح كذا؟ طيب فيقول الطالب هذه روايتي، يعرف ويقول هذه روايتي، هذه أحاديثي، فاروها عني، هذا إذن بالرواية. إذا المناولة مقرونة به، مقرونة بالإذن. طيب ثم لاحظ قال ويدفعها إليه، يعطيه الكتاب عنده. طالب يأخذ الكتاب يروح بيته، ماذا يفعل؟ قال ويدفعها إليه ويقول له خذها، فانسخها، قابل بها، تأكد، تحرى، بعد ما تنسخها تقابل فرعك هذا الفرع على هذا الأصل تتأكد منه، قال ثم اصدفها إليه، يعني رده عليه، رجع الكتاب. وقد أجزت لك أن تحدث بها عني، مثل ما قال في البداية اروي ارويها، أو قال أجزت لك تحدث بها عني أو اروها عني. طيب قال أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ بجزء من حديثه، فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له. يعني الصورة الثانية الآن أن الشيخ ما يناول الكتاب ابتداء، لا، الطالب ويجي للشيخ يقول الشيخ هذا كتابك، هذه حديثك، الشيخ ينظر في هذا الكتاب تأكد أن هذه حديثه، فيرده له ويقول له خلص أذنت لك أن ترويها عني. فهذه مناولة مقرونة به، مقرونة بالإذن، مقرونة بالإجازة. طيب قال هذا كله عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع، المناولة المقرونة بالإجازة واللي فيها يعني يعطيها الكتاب والطالب ينسخ الأحاديث قابلها، أو الطالب قد كتب الحديث وجاء للشيخ واطلعه عليه والشيخ عرفه ثم رجع بالكتاب هذا معه، قال هذا، وقال الشيخ قاضي عياض ابن مالكي، ولهذا يعنى بأراء مالك في هذا الكتاب كثيرا. فهذا كله عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع والأصل طيب. ثم ذكر دليل على هذا النوع، قال والأصل عندهم، يعني الدليل على هذا عندهم من ذلك، والأصل عندهم في ذلك من الأثر اعتماد عمال النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد على كتبه إليهم. إجمالة عمال في لغتهم هم الأمراء، ما هو العمال سي عندنا اليوم حنا العامر اللي يبني ولا يصنع ولا كذا، لا، العمال في لغتهم يعني أمراء، أمراء موظفون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أمير عامر على الطائف، عامر على مكة، عامر على كذا، عامر على كذا، هؤلاء يعني أمراء. طيب هذا الأمير في إمارته مشغول بسياسة الرأي التي هناك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل له كتاب، يكتب له كتاب بأي غرض من الأغراض. فهذا العامل لما يأتي كتاب النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به ولا ما يعمل؟ يعمل به. فالرسول كتب الكتاب وأعطى هذا الشخص الذي تحمله وأرسله إلى هذا الرجل، وجاء الكتاب إلى الرجل، فوجب عليه العمل بما فيه. طيب هذا نوع، هذه أعلى درجات المناولة، مناولة فيها تمليك، فيها إذن بالرواية، واضح؟ طيب قال الشيخ نوع آخر، نوع آخر من المناولة، يعني درجة أدنى شوي، أن يعرض الشيخ كتابه، أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب ويأذن له في الحديث به. إلى هنا في فرق بين الأولى؟
لا.
إلى الآن ما في فرق. أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب ويأذن له بالرواية، خلاص. لكن ايش الفرق؟ قال ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه. واضح؟
يخلي الكتاب عنده.
أيوه الشيخ يوري الطالب يقول له خذ شوف هذه مروياتي، هذا كتاب مروياتي، وأذنت لك أن تحدث به عني. الطالب مد يده فرحان. لكن الشيخ استوى مسك الكتاب وحطه في مكتبته خلص. طيب قال ثم يمسكه الشيخ ولا يمكنه منه، ولا يمكنه منه. إيش حكم هذه الطريقة؟ قال الشيخ فهذه مناولة صحيحة أيضا تصح بها الرواية والعمل، لكن بعد وقوع هذا الكتاب للطالب بعينه، ما هو على طول، وما يدروش على حديث اللي في الكتاب الطالب. واضح ولا لا؟ يقول بعد ما يقع يتيسر للطالب أن يحصل على هذا الكتاب أو يحصل على نسخة منه صحيحة قد وثق بمقابلتها، بعد ذلك ايش يسوي؟ يحدث بها عن الشيخ، يحدث بها عن الشيخ. هذه الطريقة صحيحة لكنها متوقفة على شرط، هو أيوة مستقبل أنه يحصل على الكتاب أو على نسخة صحيحة منه. واضح؟ طيب الضرب الرابع الكتابة، يعني خذنا حين السماع من لفظ الشيخ، وخذنا القراءة على الشيخ، وخذنا المناولة بدرجات. طيب النوع الرابع من نوع التحمل الكتابة، الكتابة كيف يعني؟ يقول القاضي عبد رحمه الله وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه. يقول يا شيخ أنت ما شاء الله حديثك كبير وأنا ما أستطيع أجلس مثلا في هذا البلد، نفقتي انتهت، بلدي فيه أمور لابد أعود إليها، المهم فاكتب لي، اكتب لي حديثك، اكتب لي بعض. طيب فيطلب الطالب من الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه، أو الشيخ من تلقاء نفسه قال أو يبدأ الشيخ بكتابة ذلك مفيدا للطالب. قال بحضرته أو من بلد آخر وليس في الكتاب ولا في المشافة والسؤال إذن ولا طلب في الحديث بها عنه. يعني إن الشيخ طبعا إذا طلب الطالب من الشيخ إنه يكتب له في الغالب يكون الطالب موجود عند الشيخ، إذا الشيخ هو اللي كتب للطالب ابتداء قد يكون الطالب هذا موجود عنده، وقد يكون مكتوب له في بلدنا في بلد آخر. طيب ولهذا قال مفيدا للطالب بحضرته أو من بلدنا من بلد آخر يكتب إليه. لكن لاحظ أيوه حسن، قال وليس في الكتاب ولا في المشافة إذن ولا طلب للحديث بها عنه. يعني طالب ما قال الشيخ اكتب لي أحاديث من أحاديثك وأذن لي أن أروي عنك بها، ما في هذا اللفظ. يا شيخ اكتب لي جزء من أحاديثك أو حديثك وأجزني بالرواية، ما في طالب ما طلب. والشيخ أيضا لما كتب ما قال لو قد أذنت لك أن تروي عن هذا الذي كتبت. يعني غاية الأمر أنه إما الطالب طلب كتابة أو الشيخ كتب له للطالب. طيب يقول نجي لأن أنا حكم الرواية به، هل هي طريقة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ قال فهذا قد أجاز المشايخ الحديث بذلك عنه متى صح عنده، يعني عند الطالب، أنه خطه، يعني خط من؟ خط شيخه وكتابه، لأن في نفس كتابه إليه بخط يده أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى إذن. يعني مكتب له والطالب طلب، لكن ما في إذن بالرواية، ما في إذن بالرواية. يقول الشيخ كون الطالب أصل، يعني وش الفائدة الطالب يقول الشيخ اكتب لي حديثة، وش الفائدة أن الشيخ يكتب حديثة للطالب هذا؟ واضح؟ فيقول هذا يعني كان قرينة الحال هي الدليل، هي دليل الإذن بالرواية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله له قضايا خبر من تعلق بشعبة، شعبة الحجاج. قال الشعبة كتب إلي منصور، قال الشعبة الحجاج بيورد أبو بسطام أحد الأئمة المشهورين، قال كتب إلي منصور يعني بالمعتمر بحديث. لاحظوا غير ذهن كبار الأئمة، الشعبة يقول كتب إلي منصور بحديث. ثم لقيته بعد ذلك، الشعبة لقي منصور ثم سألته عن ذلك الحديث، ثم سألته عن ذلك الحديث فقلت أقول حدثني. أنت كتبت لي هذا، هل أقول لو لما جي هل أقول حدثني منصور؟ هو مجرد كتابة. فقال أليس قد حدثتك؟ إذا كتبت إليك فقد حدثتك. بقي كان عند شعبة تردد في هذا الموضوع. قال فسألت أيوب، استخفياني، فسألت أيوب عن ذلك فقال صدق، إذا كتب إليك فقد حدثك. واضح؟ تمام. يقول القاضي العياض وقد استمر عمل السلف من بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم كتب إلي فلان قال أخبرنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه من المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، هو موجود في الأسانيد كثير. يعني من خلال هذا المبحث الحين عرفت أنك إذا وجدت في الإسناد كتب إلي فلان تعرف الآن مش الطريقة، إما الشيخ كتب إلي جدان ولا الطالب كتب إليه طلب منه إنه يكتب، سواء أذن له بالرواية أو لم يأذن. طيب ثم ذكر الشيخ أيضا قصة مناقشة وقعت بين الشافعي وإسحاق بن راهوية واحتجاج إسحاق على الشافعي بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر، وأنه قامت به الحجة عليه. نذكر عليكم بإسقاط الوقت يعني يطول علينا. أخونا المقصود يعني هو تصوركم هذا الأنواع. طيب الضرب الخامس الإجازة، النوع الخامس مع تحمل الإجازة. قال إن مشافهة أو إذنا باللفظ مع المغيب، يعني يقول الطالب يقول أجزتك، أو يقول لفلان بلغوه أني أجزته، أو يكتب له ذلك بخط أجزتك يا فلان وهو غائب عنه في بلد آخر، أو يكتب له ذلك بخطه سواء طالب حاضر أو في بلد آخر. قال والحكم في جميعها واحد، يعني سواء أجازه كتابة أو لفظا حاضرا المجاز له أو غائبا يعني ليس موجود عنده، الحكم في ذلك واحد. بس في حال الغيبة لابد أن يتأكد أنه إذا كان الشخص نقل عن الشيخ يكون نقل صحيح، وإذا وصلت للطالب المجاز الكتابة أن يكون على يقين أن هذا خط الشيخ. واضح؟ طيب الإجازة كم نوع؟ كم نوع الإجازة؟ يقول ثم هي مع ذلك على وجوه ستة. كم نوع؟ ستة أنواع. أعلاها لجاز لكتب معينة وأحاديث مخصصة مفسرة. إذن أن يجيز لشخص معين، أن يجيز لشخص معين أحاديث معينة، واضح؟ فالمجاز له فلان ابن فلان معروف، والمجاز فيه أحاديث معينة. فرجست لك أن تروي كتابي كتاب الموطأ عني مثلا، خلاص كذا، يا زيد يا محمد يا عبد الله أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، واضح؟ طيب، هذا القول أعلاها الإجازة، أجزتك الإجازة أو حديث مخصصة مفسرة، يعني نأخذنا حد معين، طيب كتاب معين مثلا. فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ولا خالف فيها حتى أهل الظاهر، يعني الظاهرية يمنعون قوية بالإجازة، لكن هذا الصورة من صورة الإجازة يقول قاضي أيضا الظاهرية ما يخالفون الإجازة لمعين في معين. هذا المعين قد يكون كتاب، قد يكون جزء صغير، قد يكون عشرة كتب، ألم إنها منصوصة على معينة. ما هي هذه الكتب؟ ما هي هذه المرويات؟ قال ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس، كنت عند مالك بن أنس، فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا موطأك قد كتبته وقابلته، فأجزه لي. قال: قد فعلت. قال: كيف أقول؟ حدثنا مالك وأخبرنا مالك. قال: قل أيهما شئت. واضح؟ ويأتينا إن شاء الله بعد أن تصيغ أن الذي يروى بالإجازة، يعني إذا قال حدثنا وأخبرنا أحسن أنه يضيف إليه إجازة، أو يقول أنباني فيما يروي بالإجازة، يقول أنباني، خلاص هذه تفهم أنه يعني إيش؟ أنها إجازة. الوجه الثاني، يعني نوع ثاني من نوع الإجازة، إذا بدأتم تتشوشون قول خلاص كيف تمام. طيب الحين خلصنا يمكن نص الطريق له. الوجه الثاني أن يجيز لمعين، أن يجيز لمعين مثل الأول. إلى الآن هي والأولى سواء، الأولى هجاز لمعين وهذا أيضا نجاز لمعين، لكن قال على العموم والإبهام دون تخصيص ولا تعين لكتب ولا أحاديث. هناك حدد، قال: أجزت لك أن تروي عني مثلا كتاب الموطأ. مالك يقول للطالب: أجزت لك تروي عن كتاب الموطأ. أبو داود يقول: أجزت لك أن تروي عن كتابي المراسيل مثلا، أجزت لك أن تروي عن كتابي السنن. خلاص كذا. هذا النوع الثاني أو مصور الإجازة يجيز لمعين، لكن يقول: أجزت لك جميع رواياتي، جميع رواياتي، أو ما صح عندك من رواياتي، أي حديث يصح عندك إنه هذا مما أنا أرويه أجزت لك إيش أن ترويه عني. قال: فهذا الوجه هو الذي وقع فيه الخلاف، واضح؟ والصحيح يقول عند الشيخ قضيب يوصل جوازه. وهو قول الأكثرين والجمهور من الأئمة والسلف. طيب ما يهمنا يعني شيء كذا، أهم شيء عندي بس تتصورون الصورة.
جائزة لمعين في
على العموم، يعني إجازة لمعين في غير معين، والأولى إجازة لمعين في معين. في معين. طيب في كلام هنا يعني أنه روي عن مالك عدم كراهة لهذا النوع. يقول القاضي عياض يروي خبر عن ابن وهب قال سمعت مرة وقد سئل عن مثل هذا يعني جازة في غير معين فقال ما يعجبني وإن الناس يفعلونه في ناس يفعلون هذا الشيء وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله وش العلاقة؟ قال يريدون أن يأخذوا الشيء الكثير في المقام أو قليل يجي للشيخ بدل ما يتعنى ويدر عليه ويجلس عنده شهرين ثلاثة شهور سنة يقول الشيخ أجز لي مروياته كلها بالجملة فيقول هذا لو نصادف كان يريد العلم لله كان تعنى وتعب واستحقر ما يبذل من جهود من عمر في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثل هذا قول عبد الملك بن الماجشون لرسول أصدق بن الفرج في ذلك قل له إن كنت تريد العلم فارحل له يعني أستلى قال أجزني في مروياتك فقال الرسول قل له تبغى العلم أرحل. طيب الوجه الثالث قال القاضي رضي الله عنه والإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له
لغير معين
إجازة لغير معين لغير معين مثل يقول وهي على ضربين معلقة بوصف مخصوص بوقت أو مطلقة مثل يقول أجزت لمن لقيني أو لكل من قرأ علي العلم أو لكل طلبة العلم للبلد الفلاني هذه إجازة لغير معين لكن فيها تقييد فيها تقييد إذا قال أجزت لكل من لقيني طيب من الذي لقيه بشكل عام نحن ما ندري عنه صح ولا ما يدرى من الذي لقيه وحتى يمكن هو ما يدري من الذي لقيه يعرف بعض من لقيه يعرف بعض من لقيه يفرض أنه جالس والمجلس فيه 10,000 مثلا وسمع منه الحديث حديث 10-20-50 حديث وتفرقوا بعدين قال أجزت كل من لقي أو ما يعرف من الذي التقى به إلا مجموع واضح؟ طيب هو الذين التقى به مثلا واحد لقى قابله في الشارع في الطريق في السوق في رحلة الحج فمن هذا الجهة هذا لما يقول يعني لكل من لقيني هي إجازة لمبهم غير معلوم ولكن في شيء من إيه؟ في شيء من التقييد. طيب المطلقة اللي ما فيها ولا قيد أن يقول أجزت لكل أحد أجزت لكل المسلمين أيضا هذا في عموم في إبهام كبير أشد من لما قال أني أجزت لمن لقياني أو لأهل البلد الفلاني واضح؟ طيب
جيسوا في ماذا سؤالي؟
كيف؟
جيسوا في ماذا؟
هذه الإجازة قد تكون في كل مروياته ولا في بعض مروياته لكن هنا مشكلتها وين هي؟ هي الإبهام في المجاز له فيها خلاف طبعا تصح ولا ما تصح يقول ذهب القاضي أبو الطيب الطبري إلى أن هذا كله يصح في من كان موجودا في من كان موجودا ولا يصح لمن لم يوجد بعد ممن هو معدوم وذكر فيها خلاف كما قلت ليس القصد ولا الآن يعني معرفة صحة هذه الطرق أو عدم صحة المقصود عندي فقط نفهم هذه الطرق. الوجه الرابع من وجوه الإجازة. قال القاضي: الإجازة للمجهول. الإجازة للمجهول. هنا قال الإجازة للعموم. الإجازة للعموم. هنا قال الإجازة لمن؟ للمجهول. طيب كيف يعني مجهول؟ مجهول يعني عند المجيز. عند المجيز. قال: وهي على ضروب، فأما لمعين مجهول في حق المجيز لا يعرفه فلا تضره بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمي له أو سماه في كتابه. يعني جيت أنت عند الشيخ وحدثك وصارت بينك وبينه علاقة وكذا إلى آخرين، بعدين قلت: يا شيخ في عندي واحد من أصدقائي ود أنك تجيزه. الشيخ ما يعرفه، فقال: أجزته. أجزته ثم كتب الإجازة وكتب اسمه خلاص. فهنا يقول الشيخ أنها ما في إشكال ما دام أنه تعين، تعين بعد لما جاء يكسب مثلا. قال: فلا تضره بعد إجازته له، بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمي له. طيب وأما مجهول مبهم على الجملة كقوله: أجزت لبعض الناس. هو يقول: أجزت لبعض الناس، أو أجزت لقوم، أو لنفر. طيب من هم دول؟ حتى هو ما يعرف، واضح ولا لا؟ فهذه لا تصح الرواية بها. طيب لما يقول أجزت مثلا لكل من لقيني، هل يمكن في أمل نعرف من اللقي ولا ما في أمل؟ ممكن، لكن هؤلاء لا. إذا قال أجزت لكم، طيب من هم رأيكم؟ أجزت لنفر، أجزت لأشخاص، ما ندري، لا هو يدري ولا نحن ندري. طيب الوجه الخامس: الإجازة للمعدوم. الإجازة للمعدوم يعني كقوله: أجزت لفلان وولده وكل ولد يولد له ولولده. طيب أجزت لفلان، فلان موجود، وأجزت لولده، الولد موجود. طيب ولكل من يولد له أو يولد لولده أو يولد لولد ولد ولده، حول كلهم معدومون. طيب فهذا قال مما اختلف فيه أيضا. النوع الأخير من أنواع الإجازة، النوع الأخير من أنواع الإجازة، الإجازة في لم يروي الشيخ بعد. يعني تلك الأنواع الخمسة أنواع الإجازة كلها الشيخ يجيز فيها لأشياء هو قد رواها. طيب يجي واحد عند الشيخ يقول: الشيخ مثلا، يجي للشيخ وعمره 50 سنة، الشيخ جلس عنده شهر، شهرين، 6 شهور، وسمع منه. بعدين الشيخ قال له: إن شاء الله مثلا السنة القادمة سأرحل، سأحج، وإن شاء الله أني ألتقي ببعض أهل العلم وأخذ عنهم وكذا. فقام هذا الطالب وش قال؟ قال: يا شيخ يعني أرجوك أن تجيزني الأحاديث التي سوف تسمعها، الأحاديث التي ستتحملها إن شاء الله. فهذه تصلح ولا ما تصلح؟ يقول أو قال الفقيه القاضي: الإجازة لما لم يروه المجيز بعد، فهذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ. بعدين كانوا يعني يقول: ورأيت بعض المتأخرين والعصرين يصنعونه. ثم ذكر خبر يفيد أن هذا الشيء لا يصلح، ذكر خبر يفيد أن هذا الشيء لا يصلح. قال القاضي: وهذا هو الصحيح، فإن هذا يجيز بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يتحدث به بعد، ويبيح ما لم يعلم. طيب الآن قبل ما نواصل، كما أخذنا طريقة من طرق التحمل اللي هي السماع من الشيخ، لا السماع القراءة على الشيخ، المناولة، الكتابة، الإجازة. طيب السادس الإعلام، السادس الإعلام على يا حسام. طيب الإعلام، أي نعم، أي بالميم، الإعلام، أعلم يعلم إعلاما. قال وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته وأن هذا الكتاب سماعه. زارش طالب الشيخ، حياك الله، كذا قهوات كم شوي، في كتاب على الطاولة قدامه، قال الشيخ للطالب هذا كتابي، هذه مروياتي، أعلمه أخبره أن هذا كتابي، هذه مروياتي. جاء واحد وقرأ مثلا حديث، قال حديث، قال الشيخ هذا مروياتي، واضح؟ طيب إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته وأن هذا الكتاب سماعه. قال الشيخ فقط يخبر الأخبار دون أن يأذن له في الرواية عنه، ما قال هذه مروياتي وروها عني، لا، أخبره فقط أن هذا من مروياتي. قال عند الشيخ طبعا قاضي عياض يقول فهذا أيضا وجه هو طريق صحيح للنقل، لأن اعترافه به تصحيح لون من سماعه كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه إياه وإن لم يجزه له. وبه قال طائفة من المحدثين من أئمة المحدثين. لكن تلاحظون أن هذا الطريقة أو هذا الطريق من طرق التحمل ضعيف، هذا النوع من طرق ضعيف. طيب النوع السابع والأخير، النوع لا مو الأخير باقي، وين وصلنا الحين؟
السادس.
ها؟
السادس.
أي باقي. طيب النوع السابع الوصية، الوصية كيف يعني الوصية؟ قال الضرب السابع الوصية بالكتب، وهو أن يوصي الشيخ بدفعه كتبه عند موته أو عند سفره لرجل، يقول أنا بسافر وهذه كتبي مروياتي ارسلوها إلى فلان، خلوها عنده. واحد حضرت حضر مرض الموت مثلا أو سبب الموت، فقال أوصيت بكتبي لهنا. في حال السفر ظهر كأنها أمانة وديعة، صح ولا لا؟ وفي حال الموت كأنها خلاص أوصي وصية، كأنها كفرة أو كذا عند هذا الطالب، بدون ما يقول، بدون يعني إجازة، بدون إذن بالرواية، مجرد يوصي بكتبه لفلان، مجرد أن يوصي بكتبه لفلان. قال وهذا باب أيضا قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك. ليه؟ قال إن في دفعها له نوعا من الإذن، كأنه يعني لما أرسل بهذه الكتب إليه كأنه أذن له به بالرواية عنه، كأنه أذن بالرواية عنه. طيب قال أيوب يعني السختياني قلت لمحمد يعني ابن سيرين إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث بها عنه؟ قال نعم، يعني كان فهم من الوصية له بأنها إذن بالرواية. ثم قال لي بعد ذلك، شكله راجع نفسه كذا، ثم قال لي بعد ذلك لا أمرك ولا أنهك، يعني كان حصل عنده تردد بعد ما تأمل هل الوصية المجردة إذن بالرواية أو ليست؟ فأول أمر قالوا الرواية، بعدين صار عنده إيه؟ صار عنده تردد. النوع الثامن والأخير من طرق التحمل الخط. إيش معنى في الخط؟ قال: وهو الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور، يعرف خطه، أو يعرف الطالب، يعني يعرف الطالب خطه، وإن لم يلقه ولا سمع منه أو لقيه ولكن لم يسمع من هذا المكتوب بهذا الخط، أو كانت الكتب كتب أبيه يعرفه، أو كتب جده مثلا يعرف خط جده، قال: فهذا لا أعلم من يقتدي به أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا، ولا من يعده معد المسند. طبعا إذا وجد خط أو الحديث أو كتب خط مثلا عالم يعرفه، فيقول: وجدت بخط فلان. وهذا نجده هين، تجد في رواية عبد الله بن أحمد عن أبي، في بعض الأحاديث تجد يقول إيش: وجدت بخط أبي، فيما وجدت بخط أبي، يعني أن هذا الحديث الذي وجدت بخط أبي لم يحدثني به أبي، لم أسمعه منه، فهو ميز الحديث التي سمعها من أبي والتي لم يسمعها من أبي رحمه الله. هذه طرق التحمل الثمانية، هذه طرق التحمل الثمانية. واللي يهمنا الآن يعني إن شاء الله أنك إذا قرأت أي كتاب من كتب المتون وجدت فيه حدثنا، كأنك تعرف أنه الآن أنه الطالب ساكت والشيخ هو الذي يتكلم. إذا جيت مثلا قال لك قرئ عليه أو سمعته، إذا قال مثلا إذا قال قرأته أو قراءة عليه، معناته أنه الشيخ ساكت والطالب هو اللي. إذا قال ناولني، أي الطالب الشيخ أعطى الكتاب ناوله الكتاب. إذا قال أوصالي مصير. إذا قال وجدت بخط، هذا الخط. واضح كده؟ فهي صيغ تدل على طريقة تحمل هذا الطالب لهذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث يعني قصير. يقول أبو عبد الله محمد ابن البيع، تعرفون هذا من هو؟ هذا الحاكم أبو عبد الله كنيته محمد ابن البيع، صاحب المستدرك، توفي عن 405. يقول: الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه مشايخ وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد، فقط، أو أن الشيخ كان يقصده هو بالتحديث وإن كان فيه آخر، لكن الشيخ يقصد الطالب بالتحديث، فالشيخ الذي يتكلم ويقصد بحديثه من؟ الطالب، إما لكون الطالب لوحده موجود عنده أو هو المعني. فهنا الطالب يقول إيه؟ حدثني، صيغة الإفراد، ويستخدم صيغة حدثني. طيب، وما يأخذه من المحدث لفظا، يعني من لفظ الشيخ ومعه غيره وكله مقصدون بالحديث، يقول حدثنا. لأن لو قال حدثني في مثل هذه الحالة ربما صار متشبع بما لم يعطى، يوهم أنه إيه؟ أنه كان حاله مع الشيخ، فلا يقول حدثنا حتى يفهم أنه حدثه مع جماعة. طيب، وما قرأ على المحدث بنفسه، الطالب يقرأ على الشيخ يقول فيه أخبرني. وما قرئ عليه وهو حاضر يقول إيه؟ طالب هو اللي يقرأ، طالب هو اللي يقرأ. قال وما عفوا، قال وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني. خلاص طيب، وما قرئ عليه وهو حاضر يعني الطالب آخر اللي يقرأ، طالب آخر اللي يقرأ، وأنت الآن تستمع، ماذا تقول؟ أخبرنا بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. طيب وما عرض عليه فأجازه، فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأ، يعني الرواية بالإجازة، الرواية بالإجازة، سواء كانت مناولة وإلا يعني ملكوا الكتاب ولا إجازة. كذا الشاهد إنه متى ما روى بالإجازة، سواء كانت فيها مناولة أو كذا، يقول فيها إيش؟ يقول أنبأني. وما عرض عليه فأجاز له روايته، يعني لا سمع الحديث من لفظ الشيخ ولو قرأ هذا الحديث على الشيخ، إنما أجازه الشيخ، يقول فيه أنبأني. طيب وما كتب إليه المحدث من مدينته ولم يشافهه، يقول إيه؟ كتب إلي، كتب إلي. هذه الصيغة التي ذكرها الحاكم رحمه الله. ونحن ذكرنا لكم مثلا إذا وجد بخط، العالم يقول وجدت بخط، إذا كانت مناولة يقول إيه؟ ناولني، إذا كانت وصية يقول أوصي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.